السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم وأنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخر زادة. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض. والقوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من حدود السعودية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الدفاع أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الدكتور الشهيد محسن فخريزادة. وقال العميد أمير حاتمي لدى زيارته عائلة الشهيد أن العدو الشرير يعلم أنه إذا كانت يداه قد تلطقتا بدم ابن إيران الإسلامية البار وشخصيتها العلمية المرموقة، فإنه بالتأكيد سوف يتلقى الرد على عمله الشنيع والهمجي. واعتبر حاتمي تطور إيران الإسلامية واقتدارها اليوم رهن بشجاعة وتضحيات الشهداء وصبر وصمود أسرهم وبصيرة ووعي الشعب الإيراني، مؤكدا أن العزم على مواصلة طريق الشهيد فخريزادة ومتابعة جهوده العلمية والتقنية الجادة. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام صينية أشار لافروف إلى أن مسؤولي الدول الغربية اعتبروا خروج أمريكا من الاتفاق أمرا واقعا، وهو يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال أن أمريكا والدول المتحالفة معها تسعى لفرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب لفرض الهيمنة الاقتصاد العالمي، داعيا الدول لاستخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار لمواجهة الحظر الأمريكي. أحبطت القوات اليمنية محاولات المرتزقة المسنودة بطائرات العدوان لاستعادة مواقع محررة في صروة غربية محافظة مأرب. وتكبد المرتزقة في الساعات الأخيرة أكثر من 40 فردا سقطوا ما بين قتيل وجريح، خصوصا عند الأطراف الغربية لمنطقتي البراء وإيدات الراء وخلف منطقة المسجح. كذلك قضى العديد من المرتزقة خلال المعارك التي جرت في هيلان بمديرية صرواح ونخلاء بمديرية مدغل الجدعان. ومن جهة أخرى جدد طيران العدوان اعتداءاته على صنعاء مستهدفة جبل النهدين جنوب المدينة بقنابل العنقودية. وكان طيران العدوان استهدف المنشآت الخاصة بتخزين الحبوب بميناء الصليف، بما يعد خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن ميناء الحديدة. هذا ودانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جريمة استهداف المنشآت الحيوية ببناء الصليف من قبل طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، والذي يمثل خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن الحديدة. ودعت المؤسسة في بيان إلى تحييد القطاعات الخدمية من الاستهداف الممنهج لقوى العدوان ورفع الحظر عن موانئ المؤسسة، محملا دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. وجددت المؤسسة تحذيرها من النتائج الكارثية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان واستهداف رؤوس الأموال الوطنية والشركات التي تساهم في تأمين احتياجات الشعب اليمني. وللمزيد من التفاصيل حول استهداف طيران العدوان السعودي بناء الصليف شمال غرب محافظة الحديدة تابعوا هذا التقرير.
جريمة إنسانية للعدوان السعودي في محافظة الحديدة باستهداف ميناء الصليف للحبوب المطل على البحر الأحمر أسفرت عن سقوط جرحى وخلفت خسائر مادية كبيرة. جريمة تعد انتهاكا صارخا لهدنة وقف إطلاق النار التي أقرتها الأمم المتحدة في اتفاق السويد.
غار على مبنى الإداريين وغار على الهنجر لم تنفجر وتم إصابة 5 أو 6 موظفين من الإداريين ونقلهم إلى محافظة الحديدة.
الأمم المتحدة أكدت إصابة ميناء الصليف للحبوب شمال الحديدة بغارات جوية سعودية ولفتت إلى أن الغارات استهدفت بقاذفتين مستودعا وعنابر الحبوب التابع لإحدى شركات إنتاج المواد الغذائية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إن السلطات المحلية وإدارة الشركة تحدثوا عن نقل 6 عمال مصابين إلى مرافق طبية محلية للعلاج. مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية دانت استهداف العدوان السعودي منشآت الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية بميناء الصليف محملة دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الأثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. ونشدت المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإطلاق ناقلات النفط والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة دون قيد أو شرط لتلافي حدوث كارثة إنسانية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان.
بعد مرور 2 من توقيع اتفاق السويد لم يتم التنفيذ هذا الاتفاق، ولكن يسعون إلى الانقلاب على هذا الاتفاق واستغلال المعاناة الإنسانية التي قاموا هم بافتعالها من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
الغارات السعودية استهدفت أيضا مناطق بمديرية عبس بمحافظة حجة ومزارع دواجن بمديرية خمر في محافظة عمران. وجدد طيران العدوان غاراته على مطار صنعاء مستهدفا حي النهضة ومنطقة النهدين، كما شن غارات على مديريات صرواح ومجزر ومدغل ورحبة في محافظة مأرب.
وجه رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن رسالة إلى دول العدوان الغاشم وذلك على اعتاب حلول العام السابق من العدوان على اليمن. وقال محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر اليوم: نذكر دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل. وأكد عبد السلام ضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وبين الموقفين العسكري والسياسي، ولفت إلى أن شرائع السماء والأرض لا تسمح بإخضاع الجانب الإنساني للابتزاز السياسي والعسكري. أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على نقل سجناء بارزين لداعش من محافظة الحسكة بسوريا للعراق. وأفاد مصدر أمني أن 9 سجناء تم نقلهم من سجن غويران بمدينة الحسكة الذي تشرف عليه ميليشيا قسد عن طريق معبر سيمالكا الحدودي إلى كردستان العراق. ولفت المصدر إلى أن القوات الأمريكية وميليشيا قسد استنفرت عناصرهما بمحيط السجن، وترافق ذلك مع تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية التي غطت عملية النقل. وحسب هذا المصدر فإن هؤلاء الإرهابيين كانوا يشغلون مناصب مهمة في داعش وهم من جنسيات أجنبية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أطلقت القوات الأمنية العراقية بمحافظة ديالى عمليات واسعة اليوم الاثنين في القرى الممتدة بين ناحيتي العبارة وأبو صيدة شمال شرق بعقوبة بحثا عن مختطفين من قبل عصابات داعش الوهابي. وأقدمت دواعش قبل يومين على اختطاف 4 مدنيين من مربي الدواجن في أطراف ناحية العبارة، ثم أطلقوا أحدهم واختادوا 3 الآخرين إلى جهة مجهولة. إلى ذلك نفذت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عملية أمنية من 3 محاور جنوب تكريت لتأمين منطقة الزلاية والبودور والعوينات وصولا إلى مكيشيفة، وتم خلال العملية إلقاء القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة. فيما أعلنت مديرية الاستخبارات بوزارة الدفاع الإطاحة بالإرهاب المكنة أبو خطاب المسؤول في عصابات داعش الإرهابي جنوبي العاصمة. وفي بغداد أيضا اعتقلت شرطة النجدة أخطر قاتل في منطقة الطالبية شرقي العاصمة حسب تعبيرها بعد مطاردة مسلحة أصيب خلالها منتسب في الشرطة. على صعيد ثان، فتح جهاز المخابرات العراقية تحقيقا موسعا بحادث اغتيال أحد ضباطه على أيدي مسلحين مجهولين ببغداد. وقال مصدر أمني إن التحقيق سيكون عبر فريق خاص من الجهاز بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمعرفة ملابسات الحادث. واغتال مسلحون العقيد محمود ليث المنسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات من خلال إطلاق النار عليه ثم لاذوا بالفرار. وقبل أيام كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي. من جهة أخرى أفرجت السلطات بكفالة عن 3 دعاوى قضائية عن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الذي اعتقل الأسبوع الماضي. على صعيد ثاني، وبعد زيارة بمئات الآلاف احتفالا بميلاد الإمام الحسين وأخيه العباس والإمام زين العابدين عليهم السلام، تستعد مدينة كربلاء المقدسة لاستقبال ملايين الزائرين بمناسبة النصف من شعبان ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن وصول وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري على رأس وفد أمني رفيع إلى كربلاء المقدسة اليوم لمتابعة الخطط الخاصة بزيارة النصف من شعبان. يستعد الملايين من العراقيين لمشاركة أهل البيت عليهم السلام بولادة منقذ البشرية، وتحتاج هذه الزيارة استنفارا أمنيا وخدميا فضلا عن المقررات الصحية التي يجب رعايتها. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
شهدت عدة ولايات أمريكية احتجاجات مناهضة للعنصرية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، وذلك في أعقاب مقتل 8 آسيويين في حوادث إطلاق نار بمنتجعات صحية في أتلانتا. فقد خرجت مسيرات الاحتجاج التي انطلقت شرارتها من مقاطعة سان فرانسيسكو وصولا إلى بيتسبورغ وعدة مناطق أخرى لإدانة وشجب التمييز العنصري وتصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية. للمزيد حول الاحتجاجات ضد العنصرية بحق الأمريكيين من أصول آسيوية تابعوا هذا التقرير.
العنصرية مجددا تفرض نفسها على الساحة الأمريكية كأحدى مظاهر العنف والاضطهاد. معظم مدن الولايات الأمريكية شهدت احتجاجات ومظاهرات مناهضة للعنصرية، وهذه المرة ضد الأمريكيين من أصول آسيوية وسكان جزر المحيط الهادي. الاحتجاجات انطلقت قبل 3 أيام من مقاطعة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا وصولا إلى بيتسبيرغ وعدة مناطق بينهما لإدانة العنصرية والتمييز العنصري بسبب تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، والذي بلغ ذروته الثلاثاء الماضي بعد مقتل 8 أشخاص 6 منهم نساء من أصول آسيوية في إطلاق النار في 3 منتجعات صحية في أتلانتا. وبعد يوم واحد من إطلاق النار في أتلانتا، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 75 عاما في سان فرانسيسكو لاعتداء شرس أدى إلى إصابتها بالعمى الكامل. وفي سان أنطونيو بتكساس، قال العمدة السابق للمدينة جوليان كاسترو أمام المتظاهرين إن تاريخ الولايات المتحدة يستدعي إجراء فحص، ويجب أن يتم إيقاف حالة العداء ضد الأمريكيين من أصول آسيوية والذين تعرضوا للتمييز العنصري على مدى أجيال. وشدد المتظاهرون على ضرورة منع مثل هذه الهجمات مستقبلا. منتدى أوقف الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ كشف عن نحو 3800 اعتداء على مدار عام تقريبا ضد الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، وبلغت الهجمات ضد النساء 68% مقارنة بالرجال الذين شكلوا 29%. وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في مستوى العنصرية بعد وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تخللت هذه الفترة خطابات له تحرض على العنصرية والكراهية ضد الأمريكيين من أصول إفريقية ولاتينية. وأعلنت رابطة مكافحة التشهير في مدينة نيويورك الأمريكية أن الترويج لتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة ولا سيما رسائل العنصرية تضاعف خلال العام الماضي ووصل إلى مستويات قياسية.
وفي الختام هذا تذكير من العناوين الرئيسية. العميد حاتمي يؤكد أن الشعب الإيراني سينتقم من مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. وزير خارجية روسيا يعتبر انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني دليل عجزها التام في التفاوض. والقوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة ضد تحالف العدوان بالقرب من الحدود السعودية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأخوة والأخوات، أطيب التحيات مفعمة من الله بالرحمة والبركات، نحييكم بها ونحن نلتقيكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نستنشق فيه أريج شعر الحكمة الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله. أيها الأفاضل، التوبة دعاء اليومي هو عنوان القصيدة التي نقرأ لكم في هذا اللقاء قسما من أبياتها المؤثرة، والتي يتوجه فيه أخونا الأديب العراقي الأستاذ نزار الفرج إلى الله متوسلا بعفوه للفوز بمغفرته. قال حفظه الله: وتقبل دعاه مناجيا ربه الغفور الرحيم. أنا الذي غرته دنياه واقترف الذنب وأخفاه، ذنب عظيم ما له غافر إلا عظيما إنه الله. تبت إليه نادما آسفا، وليس لي نفس إلا هو، أقول أواه ويا ليتها، تنفعني في القبر أواه، ظلمت نفسي بعدما غرني إبليس ما أقدم منواه. ربي ومولاي بأهل الكساء، تغفر ما كنا اقترفناه. سبحانك اللهم من عادل، بالجود والعفو عرفناه، لكننا يا ويلتا لم نكن كما أمرنا وعصيناه. أمارة بالسوء يا نفسنا، إلا بما يرحمه الله، من تاب أو عاد إلى رشده وفي سكون الليل ناجاه، فهو غفور راحم عبده، يعجز من عد سجاياه. بلغ الله أخانا الشاعر العراقي نزار الفرج مناه وما ترجاه من عظيم مغفرته ورضوانه في هذه الأبيات المناجاتية التي قرأناها لكم مستمعين الأطائب في حلقة اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. لكم أطيب الشكر وفي أمان الله، ونسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرحنا لدعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل. وفي المقطع الذي بين أيدينا يتناول الإمام عليه السلام مسألة مهمة جدا ترتبط بالعلم الإلهي، وترتبط بموقف الإنسان من علم الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر. من المسائل التي لا بد من الإشارة إليها هو العلم الإلهي الكبير. لا شك ولا ريب بأن علم الله تبارك وتعالى هو علم لا حد له، علم مطلق بكل شيء في الكون، ولا تخفى على الله تبارك وتعالى أي خافية. الله عز وجل يعلم ظاهر الإنسان وباطنه، يعلم سره وعلانيته، يعلم كل شيء يتناوله الإنسان. نحن علمنا، نحن البشر، علمنا مقتصر على الظاهر. يعني أنا عندما أريد أن أقيم شخصا من الأشخاص، أو عندما يسألوني عن شخص من الأشخاص كيف هو ذلك الشخص، أقول هو رجل جيد بحسب الظاهر. أشوف إنسان متقي، إنسان يأتي إلى المساجد، يصلي، يصوم، لكن علمي بعدالته، علمي بتقواه، إنما هو علم ظاهري، لأنني أرى الظاهر في الملأ وبين الناس هو إنسان مستقيم. أما عندما يختلي مع نفسه، وعندما يغيب عن الناس، هل يبقى على استقامته أم لا يبقى على استقامته؟ لا أدري بذلك. ثم أنا أنظر إلى ظاهر العمل، يعني عندما يصلي أنظر إليه على أنه إنسان مصلي، عندما يتصدق أظن بأنه إنسان محسن، لأنني لست مطلعا على نواياه. فأنا لست مطلع على خلواته، لا أعرف ماذا يفعل في الخلوات. ولهذا ورد في الروايات الشريفة: لو تكاشفتم لما تدافنتم، يعني لو اطلع أحدكم على ما يخفي الآخر من ذنوب لما دفن أحدكم الآخر. لكن أنتم مستور عنكم، تنظرون إلى ظاهر الناس ولا تعرفون ما يعمله الآخرون في خلواتهم. هذه مسألة. المسألة الثانية: أننا لا نعرف الخلوات ولا نعرف بواطن الأفعال. يعني دائما ننظر إلى ظاهر العمل، هذا العمل في ظاهره جيد وحسن، إنسان عندما يصلي، عندما يتصدق، عندما يفعل أمور البر والخير، ننظر إلى ظاهر عمله. لكن هل نحن مطلعون على نواياه، وأنه إنما صلى أو تصدق أو عمل البر أو أحسن إلى الآخرين؟ هل أحسن إلى الآخرين وعمل كل ذلك بنية خالصة لله تبارك وتعالى، أم لأجل الرياء؟ هذا محجوب عنا. أما الله تبارك وتعالى، الله عز وجل مطلع على جميع الأمور، على علانية الإنسان، ما يفعله الإنسان في العلن وبين الناس، وعلى ما يسره الإنسان في خلواته. يعني عندما يجلس وبين نفسه وبين نفسه وليس معه شخص آخر، عندما يريد أن يرتكب المعصية، إنه لا يخفى عن عين الله تبارك وتعالى. ولهذا ورد في بعض الأخبار أن زليخة لما راودت يوسف سلام الله عليه عن نفسه، وكان هناك صنم موجود في تلك الغرفة وغلقت الأبواب، فألقت غطاء على ذلك الصنم، فسألها يوسف سلام الله عليه أنه لماذا فعلت ذلك؟ قالت إني أستحي أن ينظر إلي بهذه الحالة. قال لها ألا تستحيين من الله تبارك وتعالى؟ أنت غلقت الأبواب، أرخيت الستور، حجبتنا عن كل الناس فلا يطلع علينا أحد، لكن هل تستطيعين أن تحجبينا عن الله تبارك وتعالى؟ قطعا الله عز وجل لا تحجبه الأبواب، لا تحجبه الشبابيك، لا تحجبه الستور والحجب المختلفة. فإذا الله عز وجل كما هو مطلع على علانية الإنسان، مطلع على خفايا الإنسان وأسراره، بل هو مطلع حتى على نوايا الإنسان، ما يفعله الإنسان. ونرى أنه في كثير من الأحيان نرى أنه عمل خير، الله عز وجل في علمه يعلم بأنه هذا ليس عمل خير، لأن النية ليست نية صالحة. فهو مطلع على النوايا وعلى الأسرار، ولا يعزب عن علمه أي شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكل هذه الأمور التي يعلمها الله تبارك وتعالى مسجلة على الإنسان، صغائرها وكبائرها. يقول عليه السلام في هذا المقطع من الدعاء المبارك، يقول: وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك. لاحظوا، أشرف على يعني اطلع على خفايا الأعمال، ليس على ظواهر وعلى علانية الأعمال، لا، على خفيات الأعمال، حتى خائنة الأعين، ما تخفي الصدور من معاصي، الله عز وجل مطلع عليها. وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك. يعني الإنسان عندما يريد أن يفعل المعصية ويستر نفسه عن الناس، إما يغلق الباب، إما يرخي السترة والحجاب وما شابه ذلك، هذا إنما يحجب نفسه عن بقية الناس، لكن الله عز وجل تنكشف دون علمه كل الستور. ولهذا على الإنسان أن يستحي من ربه، حتى في الخلوات، حتى في خلواته ينبغي أن يستحي من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه إذا لم يكن شخص آخر يراه. ولهذا ورد في الأحاديث الشريفة: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر. يعني حتى الأمور الدقيقة، الدقيقة يعني الصغيرة جدا المتناهية في الصغر، حتى هذه الأمور المتناهية في الصغر لا تعزب عن علم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعلمها حتى ولو كانت بمثقال ذرة، كما ورد في القرآن الكريم. فالله عز وجل كلها يعلمها ويحصيها في كتاب. ولهذا الإنسان يوم القيامة لما يرى كل الأمور محصات، حتى الصغائر الصغيرة جدا، يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك، وانكشف كل مستور دون خبرك، ولا تنطوي عنك دقائق الأمور، ولا تعزب عنك غيبات السرائر.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا فمن كان على بينة من ربه كمن زين له مثل الجنة التي وعد المتقون فيها النار من ماء غير والنار من لبن لم يتغير طعمه والنار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء خميما فقطع أمواءهم
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا عليك يا ذا الجلال معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولاه طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أن الولاية أمر إلهي وضرورتها لحياة المجتمع كضرورة الرأس للجسد، وأنها أمر لا بد من إقامته في حياتنا، بل الولي هو القيم على حياتنا من قبل الله تعالى، فلا بد أن نعرف من هو هذا الولي بشخصه وأوصافه قدر استطاعتنا. هذا ولا يمكن لنا معرفة ولي الله علينا بشكل كامل كما ورد في كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت. وهذا كلام واضح أن المعرفة حق المعرفة لله ورسوله ولأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، أما سواهم فبقدر قربهم ومعرفتهم لله تعالى، لأن معرفة الرسول ولأئمة ترتبط ارتباطا وثيقا بمعرفة الله تعالى. وكما نسمع في دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ومهما يكن فإن معرفتنا تبقى ناقصة، لذلك فنحن بحاجة إلى تبصر دائم وتطهر دائم من ذنوبنا وجهلنا، لكي نتصل أكثر بالله وأوليائه ونعرف أكثر فنحظى بالقرب والسعادة. والحاكم المسلم هو الشخصية الأولى في المجتمع الإسلامي، ويتوقف على حسن اختياره للقرار وعلى عدالة موقفه حياة الناس وشؤونهم العامة والخاصة. والذي لا يخفى عليك أخي المستمع أن الخطأ الذي يقترفه الفرد العادي فله تأثير في دائرة حياته الخاصة، وإنه كلما كبرت هذه الدائرة واتسعت اتسع معها تأثير وخطر هذا الخطأ. فالحاكم الذي يخطئ ينتشر خطأه ويسري سوء تدبيره في حياة الناس وشؤونهم كالنار في الهشيم. وبالمقابل فإن إيجابيات الحاكم وقراراته الحكيمة العادلة فيها حياة المجتمع وسعادة الناس، كالأرض العطشة تمطرها مزن السماء، فيعم الخير من تحت دائرة ذلك الحكم والولاية. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وأن السنن لا نير لها أعلام، وأن البدع لظاهر لها أعلام، وأن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة. فالذي يهدي الناس لا بد أن يكون مهديا من الله تعالى أولا، فالذي يقود الناس لا بد أن يكون مقودا بلطف رب العالمين، عالما بكل الأمور صغيرها وكبيرها، عارفا بالأحكام وأمور الناس العامة والخاصة. فالإمام المعصوم هو إنسان، ولكن أي إنسان؟ إنه إنسان خلص من كل جهل وخطأ، بل أخلصه الله تعالى في غيبه، حتى أن الولاية نفسها ليست إلا إحدى وظائفه الحياتية في العالم، فله مجالات أخرى، بل هو فوق الولاية نفسها، لأنه ولي الله تعالى. ألا تسمع إلى قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض، قبل أن تشغر فتنة برجلها تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها. ويصف عليه السلام من تصدى لأمر القضاء والحكم وهو من غير أهله فيقول: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضل عن هدى من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا فوضع في جهال الأمة، إلى أن يقول: فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ. ثم يصف حالته بعد ذلك فيقول: تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من قوم يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. فهل هناك أحط من هذا النوع من البشر الذي تصرخ من جور قضائهم الدماء، والذي يشكوهم أمير المؤمنين إلى الله تعالى؟ هذا إذا كان أحدهم قاضيا وحسب، فكيف به إذا جلس على كرسي الحكم والسياسة يقضي ويمضي، وهو يحتاج إلى من يقضي أمر الله فيه، كما فعل الإسلامبولي بالسادات المقبور الذي أخذت به براعته السياسية وعلمه الفياض بإبعاد الحكم إلى الزحف نحو إسرائيل نفسها، ولكنه زحف ليس بجيش ولا سلاح، وإنما زحف الذل والهوان، فأذله الله في الدنيا وله في الآخرة عذاب أليم. ولعلك ترى أخي المستمع أن بقية الحكام الخونة الذين لا يعلمون من السياسة شيئا ولا يرون أكثر من أنوفهم، لعلك تراهم كيف أن درس السادات لم يعلمهم شيئا، لأن الله قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهم مصداق قول الإمام عليه السلام حيث يقول: تصرخ من جورهم الدماء، يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. فالحاكم يجب أن يكون أعلم الناس على الإطلاق، ولكن أي علم؟ يجب أن يكون عالما بأمر الله تعالى، عاملا بما يعلم، ينفذ شرع الرحمن في شعبه. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: ولو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه، إذن لخرجتم إلى الصعدات تبكون على أعمالكم وتلدمون على أنفسكم، ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليها، ولا همت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرها، ولكنكم نسيتم ما ذكرتم وأمنتم ما حذرتم، فتاه عليكم رأيكم وتشتت عليكم أمركم. إلى أن يقول لهم: أما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميال، يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم، إيهن أبا وذحة. هكذا الإمام الذي يرى من بعد نتائج سلوك الفرد والجماعة يستضيء به ويضيء لمجتمعه، حتى يغدو مستقبل الأمة واضحا للناظرين، ويستبين الطريق للسائرين، فيرجع ضال عن ضلاله خوف مغبة الخسران، ويجد مهتد في طريق الحق اللاحب نحو الله تعالى. فهو يرى بعين الله تعالى، ينظر إلى حاضر الأمة، ويرى على ضوء سنة الله في خلقه، فلا تبديل لسنة الله ولا تغيير لها. وليس ذلك فحسب، بل إنه قد تعلم من ذي علم، قد أخذ من نبع الوحي ومعين الرسالة، فأعطي الإلهام كما أعطي الرسول الوحي، يستنير بكتاب الله ورسول الله وإلهام الله. ذلك أمير المؤمنين في عظمته وبعد نظره. وليس بعد هذا غريب ولا مستبعد على عقل الإنسان أن يرى أئمة المسلمين وفقهاءهم ينظرون إلى المستقبل البعيد على منوال سيدهم وإمامهم الأكبر علي عليه الصلاة والسلام، يرشفون من معين علمه شربا صافيا. ومنها ما سمعناه عن إمام الأمة الخميني عندما غزت إسرائيل لبنان في عام 82، حيث قال كلمته المشهورة: لقد وقعت إسرائيل في الفخ. قالها وقد كانت الناس خائفة مرعوبة تنتظر الهوان والموت، اللهم إلا من رحم ربي من المؤمنين الحسينيين. ومثال آخر حدث في إيران الإسلام عندما غزا جيش صدام اللعين بلاد الإسلام في إيران، حيث قال تلك الكلمة المختصرة الجازمة: الخير فيما وقع. نعم، هكذا يرى أولياء الله، يرون من خلف حجب الأزمنة، لأن الله تعالى قد كشف عن بصائرهم سحاب الارتياب وأزاح عنهم كثافة الماديات والجهل الذي يحيط بعقولنا نحن القاصرين، الذين ما زلنا نسمع لكلام سياسي من هنا أو دجال بثوب ناصح من هناك. لقد أزاح تعالى عن بصيرة الإمام، لأنه يعيش مع الله حتى أصبح والله العالم كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا.